الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات الثلاثة، ذكرنا في البحث السابق أن موضوع حجية أصالة الظهور يحتمل في تفسيره ثلاث احتمالات. الأول ما تبناه المحقق الإصفهاني، وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة والمتصلة. والثاني كان احتمال الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني، وهو عدم وجود القرينة المنفصلة. والثالث كان هو رأي السيد الشهيد، وهو احتمال عدم العلم بالقرينة المنفصلة. عليكم السلام ورحمة الله. البحث الذي تقدم كله كان بحثا ثبوتيا، يعني يمكن أن نقول لكل واحد من هذه الاحتمالات في مقام تحديد موضوع حجية أصالة الظهور، ولا مانع منه أنه في مقام الثبوت نقول أن الموضوع إما الاحتمال الأول وإما الاحتمال الثاني وإما الاحتمال الثالث. ولكن هذا البحث ثبوتيا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الذي يهمنا هو البحث في مقام الإثبات، أنه واقعا في مقام الإثبات والاستدلال، هل أن موضوع أصالة الظهور هو احتمال الأول أم احتمال الثاني أم احتمال الثالث؟ الذي ينبغي التفات إليه والتوجه إليه هو مقام الإثبات، لأنه نحن الآن في مقام تأسيس قاعدة أصولية نسميها بأصالة الظهور، حتى نتمسك ونعتمد عليها في الاستدلالات الفقهية، بل في عملية استنباط الحكم الشرعي بشكل واسع في جميع الأبواب الفقهية. لذلك لا بد في مقام الإثبات أن نحدد موضوع حجية أصالة الظهور، وإلا البحث الثبوتي لا بأس به. قد يضاف إلى هذه الاحتمالات ثلاث احتمال آخر، ولكن لا يغني ولا يسمن من جوع. لذلك ينبغي أن نتوقف في محطة مقام الإثبات، وأنه أي هذه الاحتمالات هي احتمالات صحيحة أو هي الأرجح أو الأقوى. بالنسبة إلى الاحتمال الأول الذي كان يتبناه المحقق الإصفهاني، وكان يرى أن موضوع حجية أصالة الظهور الظهور التصوري، أي ما نشأ من العلقة الوضعية، وهذا الظهور التصوري محفوظ مع القرينة المتصلة ومع القرينة المنفصلة. نعم، أن هذا الظهور يرفع اليد عن حجيته إذا لم تكن هناك قرينة متصلة ولا منفصلة، وبناء على هذا موضوع الحجية الظهور التصوري لا الظهور التصديقي. عليكم السلام ورحمة الله. فيرد عليه بأنه الأصول العقلائية، عليكم السلام ورحمة الله، واللفظية هي ليست أصولا تعبدية حتى نقول نتعبد بحجيتها أو نعمل على طبقها لقانون التعبد، وإنما هي أصول تكشف عن مرتكزات عقلائية. العقلاء اعتمدوا على تلك المرتكزات فأصبحت أصولا عقلائية، من جملتها أصالة الظهور. أصالة الظهور العقلاء اعتمدوا عليها لأنها تملك في حقيقتها ارتكازا عقلائيا، لا بد من كشف ذلك الارتكاز الذي صار منشأ لتولد هذا الأصل المسمى بأصالة الظهور. عليكم السلام ورحمة الله. ذلك الارتكاز ما هو؟ ذلك الارتكاز الذي هو المنشأ والسبب لتولد ولولادة أصالة الظهور عند العقلاء، هو أنه أصالة الظهور مبنية على أن العقلاء، عليكم السلام ورحمة الله، عندما يشكون في مراد المتكلم في كلامه يقولون ما يظهر من كلامه هو المراد. هذا الارتكاز ما دام لم يكن هناك دليل أو قرينة يصرف الظاهر عن ظهوره، ما يظهر من كلامه هو المراد. هو هذا الكلام، أنه كلامهم أن هذا الظهور هو المراد، الظهور التصديقي لا التصوري، لأن المقصود من المراد يعني مراد بالإرادة الجدية. إذن أصالة الظهور المرتكز في روحها وفي حقيقتها كشف الدلالة التصديقية، وأنها تكشف عن المدلول التصديقي لكلام المتكلم. إذن معناته أن مدلولها ومفادها بل موضوعها المدلول التصديقي وليس موضوعها المدلول التصوري. المدلول التصوري قد يراد وقد لا يراد، قد يكون مراد المتكلم وقد لا يكون. إذن الغرض من أصالة الظهور ليس كشف المدلول التصوري، بل المدلول التصوري غني عن أصالة الظهور، لأن ذكرنا في البحث السابق أن المقصود من المدلول التصوري ما ينسبق من المعنى إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، وهذا منشأه العلقة الوضعية، لذلك غني عن أصالة الظهور. فسواء قبلنا بحجة أصالة الظهور أم أنكرنا حجة أصالة الظهور، المدلول التصوري موجود في حيزه وفي مورده، وهو انسباق المعنى من اللفظ بمجرد سماع اللفظ حسب العلقة الوضعية. ولذلك كيف نجعل المدلول التصوري هو موضوعا لحجة أصالة الظهور، والحال أن أصالة الظهور مبتنية على ارتكاز عقلائي، ذلك الارتكاز العقلائي هو المنكشف بإصالة الظهور، وذلك الارتكاز العقلائي عبارة عن المراد التصديقي والمدلول التصديقي لكلام المتكلم، فكيف تكون إصالة الظهور منصبة على المدلول التصوري؟ إذن احتمال الأول وهو ما تبناه المحقق الإصفهاني ضعيف. نأتي إلى الاحتمال الثاني وهو ما تبناه الشيخ رحمة الله عليه والمحقق النائني، وكان حاصل الاحتمال ماذا؟ أنه نحن نقول عدم القرينة المتصلة بلا إشكال عدم صدور القرينة المتصلة، هذا شرط في الحجية. الذي أهم من ذلك هو عدم وجود القرينة المنفصلة. لذلك ما دام يحتمل وجود القرينة المنفصلة لا يشكل للكلام ظهور بنحو الحجية، وإنما يصبح حجة إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة. هنا نحن ذكرنا في تفسير هذا الرأي الاحتمال الثاني، قلنا القائل بهذا الاحتمال الثاني دائما يستعين في مجرى إصالة الظهور بإصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن عدم وجدان القرينة المنفصلة له طريقان، الأول عدم وجوده وجدانا، والثاني عدم وجوده تعبدا. أما عدم وجوده وجدانا فهو الفحص التام الموجب اليقين، وأما عدم وجوده تعبدا هو الفحص الناقص الذي لا يوجب اليقين، ولا زال يبقى الشك وجدانا موجود، فيحرز عدم الوجود بإصالة عدم القرينة، كأنما فيها روح من التعبد. وبناء على هذا إذا شككنا في أن المتكلم أراد من الظاهر كلامه خلاف ظاهره لنصب قرينة منفصلة، إن تمكننا من العلم بعدم وجود القرينة المنفصلة هذا صار أمر وجداني وتحقق شرط حجية. إن لم يحصل لنا العلم فنتبع أصالة عدم القرينة. إذن أول شيء يجري أو نجري أصالة عدم القرينة، فنحرز عدم وجدان القرينة المنفصلة، ثم نقول أن ظهور كلامه حجة. هذا ما ذكرناه في البحث السابق. إشكالنا عليه هذا، يعني إشكال الذي نطرحه هنا في هذا المقام للتضعيف عليكم السلام ورحمة الله، لتضعيف هذا الرأي، هو أنه إذا قلنا أصالة عدم القرينة هي مفتقر إليها ولا بد من إجراءها قبل إصالة الظهور، نرجع إلى المقدمة التي ذكرناها في الإشكال على الاحتمال الأول، أن الأصول اللفظية هي عقلائية، وعقلائيتها نشأت من أي؟ من كونها تملك ارتكازات عقلائية. لذلك روح التعبد أصلا ما مطروح في هذه الأصول، لأن احنا مو كلامنا في الاستصحاب التعبدي ولا في البراءة الشرعية ولا في الاحتياط الشرعي ولا التخير الشرعي ولا إصالة الطهارة ولا إصالة الإباحة، أي أصول تعبدية. الشارع لماذا تعبدنا بها لا نعلم، أما الأصول اللفظية هي عقلائية، لماذا نلتزم بها؟ لأن فيها مرتكزات عقلائية. وذكرنا أن المرتكز في أصالة الظهور ماذا؟ كاشفيتها عن مراد الجد للمتكلم. يعني عندما نشك أنه عندما قال اذهب إلى البحر هل أراد ظاهره أم أراد خلاف الظاهر، نقول الأصل عند العقلاء هذا، أن ما يظهر من كلامه هو مراده الجدي. هذا الارتكاز هو منشأ أصالة الظهور، لذلك يلبس باللباس الكلية ويعبر عنه بماذا؟ الأصل هو ظهور الكلام أن يكون حجة، أو الأصل حجية ما يظهر من الكلام. طب هذه الكاشفية عن المدلول التصديقي تغني عن إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة ماذا تريد أن تثبت لنا؟ تريد أن تثبت لنا أنه هل يوجد ما يصرف ظاهر الكلام عن ظهوره أم لا؟ إصالة عدم القرينة تقول ما دام لم تجد قرينة لا يوجد ما هو صارف، إذن ما يظهر من الكلام هو المراد الجدي. إذن روح إصالة عدم القرينة هو هذا الارتكاز العقلائي في إصالة الظهور، وهو أن ظاهر كلامه بدون نصب قرينة منفصلة يكون كاشفا عن أنه أراد ظاهر كلامه. هذا الارتكاز العقلائي يغنينا عن إجراء إصالة عدم القرينة. لماذا نحن نرجع أولا إلى إصالة عدم القرينة ثم نرجع إلى إصالة الظهور؟ ما دام المنكشف هو هذا المعنى، أن ما أراده المتكلم ولم ينصب قرينة على خلافه هو مراده، أن ما يظهر من كلامه إذا لم يكن صارف عنه هو مراده. هو لذلك نقول الارتكاز العقلائي وين يجري؟ في مقام الشك. إذا ما عندنا شك فعن ما إلى حاجة لهذا الارتكاز العقلائي. نعم، في مقام الشك نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة، بعد ماذا نرجع إلى إصالة عدم القرينة؟ لأن المرتكز في إصالة عدم في إصالة حجة الظهور، المرتكز ماذا؟ أن ما أراده هو الظاهر من كلامه. خب إصالة عدم القرينة تريد تثبت هذا المعنى، أن ما أراده هو الظاهر من كلامه، لأن الأصل عدم نصب قرينة على خلاف الظاهر. هو احنا عندما نشك، ما يخالف عندما نشك انه اراد ظاهر كلامه ام اراد خلاف ظاهره، ماذا نقول؟ نقول لم يمسك قرينة، نحتمل وجود القرينة. ولكن العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون احتمال وجود القرينة ما يشكل صرفا للظاهر، وانما مجرد احتمال وهذا موهوم، الاصل ان يكون مراده موافق لظاهر كلامه. إذا نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة، ولا حاجة إلى إحراز عدم القرينة بإصالة عدم القرينة. نعم، إذا قام دليل تعبدي على إصالة عدم القرينة كنا نرجع إليها مسبوقا سابقا قبل إصالة الظهور، ولكن كلامنا ليس في التعبديات، كلامنا في الارتكازات العقلائية. أما في المثال آخر، أصلا ما نتكلم عن إصالة الظهور، المولى قال أكرم كل عالم، وأنا أحتمل أن المولى أراد من العالم فقط الفقيه، وهناك دليل منفصل ومخصص. هذا الذي أنا أحتمله كيف أنفيه؟ أنفيه أقول الأصل عدم القرينة على التخصيص، أو الأصل عدم التخصيص بعبارة أخرى. هو هذا أصل عدم القرينة وعدم التخصيص مفاده ماذا؟ يرجع إلى هذا الارتكاز العقلائي، يعني أن ما هو ظاهر من كلامنا العموم هو المراد، وأنت لا تهتم باحتمال وجود المخصص المنفصل. إذن روح حجية إصالة عدم القرينة هذا الارتكاز العقلائي المنكشف، منكشف بماذا؟ بأصالة الظهور. إذن بناء على هذا أنا أرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن في قبال الظهور ما يوجد من المانع ما هو؟ احتمال فقط، مو دليل، مجرد احتمال قرينة منفصلة، وهذا الاحتمال في نظر العقلاء بحسب هذا الارتكاز العقلائي موهوم لا يهتمون به. إذن من هنا ننطلق إلى تعيين الاحتمال الثالث، أنه عدم وجود القرينة المنفصلة لا يشكل دورا في المقام، وإنما الذي يشكل دورا في المقام والعقلاء لا يعتنون به عدم العلم لا عدم الوجود. ما دام أنت لا تعلم بوجود القرينة المنفصلة لك أن تقول أن ما هو ظاهر من كلام المتكلم هو المراد، لأن العقلاء هذا هو المرتكز في ذهنهم حسب سيرتهم في العمل بإصالة الظهور، أنه كلما احتملوا وجود قرينة منفصلة أو متصلة ماكو فرق، ما دام لم يعلموا بالقرينة يأخذون بظاهر الكلام. أنت الآن جالس في مجلس والخطيب على المنبر وتكلم عن عام أو عن مطلق، وأنت تحتمل أن الخطيب اعتمد في عمومه أو إطلاقه على قرينة ذكرها في مجلس آخر، العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الاحتمال موهوم، أنت أخذ بظاهر كلامه في هذا المجلس. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المرتكز عندهم أن الأصل هو ظهور الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، ظهور الكلام في المراد الجدي ما دام لم يعلم بوجود القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة. يبقى شيء هنا، وهذا قد يكون هو منشأ الشك عندكم إذا باقي الشك في ذهنكم، وهو أنه نحن تارة نحتمل وجود القرينة المنفصلة. طب هذا كلامكم صحيح، مثل ما أنا الآن أسمع من الخطيب أنه يقول الصلاة واجبة، أنا أحتمل أن هناك أكو تخصيص، أكو هناك الصلاة المستحبة، قرينة منفصلة في مجلس آخر ذكر مستحبا للصلاة وليس الصلاة مصداقها فقط الواجب، ولكن هذا الاحتمال بحسب الارتكاز العقلائي موهوم ومدفوع. يقولون خذ بظاهر كلامه، ما دام في هذا المجلس لم يذكر قرينة منفصلة والمتصلة أنت أخذ بالظاهر، هذا مسلم. أما إذا أنا احتملت قرينة متصلة وهذه القرينة المتصلة لم تصل إلي، هل هنا أيضا العقلاء يقولون خذ بظاهر كلامه؟ وهذا محل ابتلاء الفقيه. ليش؟ لأن الفقيه يقول أنا وجدت رواية دالة بعمومها على حلية شيء، ولكن قد يكون لها مخصص أو مقيد، ولكن الرواية لم تصل إليه. قد أن الإمام عليه السلام في نفس المجلس قال أنه حلال لك أن تأكل من كذا إلا من فلان، وكلمة إلا والاستثناء قطعت في الرواية ولم تصل إلينا. هو هذا الكلام، القرينة المنفصلة احتمال وجودها بأصل عقلائي وهو إصالة الظهور بلا إشكال ينفى، ولكن احتمال القرينة المتصلة التي لم تصل إلى المخاطب أو إلى السامع هذا الاحتمال موضع التأمل. لذلك السيد الشهيد ذكر لهذا الاحتمال ثلاث صور، في بعض هذه الصور يجوز الاعتماد على إصالة الظهور وفي بعضها لا يجوز. هذه الاحتمالات تقريبا إن صح التعبير عنها هي احتمالات منحصرة عقلا، يعني ما موجود احتمال الرابع. احتمال الأول أنا أحتمل أنا الفقيه حسب التتبع في الروايات أن قرينة المتصلة غفل عنها السامع، صاحبنا مو من الفقهاء وإنما كان بقال سمع رواية من الإمام أخذ بقسم منها والقسم الآخر غفل عنها ما توجه إليها. أحتمل في بعض الرواة هذا المعنى، لذلك أنه ما نقل الرواية بالضبط. خب العقلاء شو يقولون هنا؟ نرجع لارتكاز العقلاء، نحن كل كلامنا الآن في الارتكازات العقلائية، أصلا ما عندنا بحث حول التعبديات. العقلاء يقولون أنه الأصل عدم غفلة السامع. ليش عدم غفلة السامع؟ لأنه السامع وهو الراوي الرواية من العقلاء وجالس في محضر الإمام عليه السلام ويسأل الإمام، والإمام عليه السلام أجاب عنه أو أجاب عليه، وهو نقل الرواية لصاحبه وصاحبه لصاحبه وصاحبه لصاحبه إلى أن وصلت الرواية إلينا. ظاهر الكلام أنهم نقلوا كل ما سمعوه من الإمام. احتمال الغفلة عند العقلاء موهوم، لأنه إذا احتمال الغفلة قوي هذا راح يشكل لنا مشاكل كثيرة، كثير من القوانين المدنية، كثير من الخطابات الرؤساء، مثلا في القمة العربية 21 في ليبيا، هالخطابات كلها كنا نشك فيها. ليش؟ لأنه نحتمل فيها غفلة السامعين، هذا كلها راح تكون شنو فيها إشكال. هذا خلاف سيرة العقلاء. الآن البث مباشر وكل ما ينقلوه هذول المراسلون نقول أنهم الأصل فيهم عدم الغفلة، وإلا احنا كنا نشك في أخبار المراسلين. ليش؟ لأنه دائما نحتمل في حقهم أنهم أخذوا بالأول ونسوا الآخر، أخذوا بمقطع كلام هذا الرئيس وأخذوا وتركوا الآخر، غفلوا. الغفلة ما موجودة أصلا، مجرد احتمال وهو موهوم. إحنا نقدر نعبر عنه بتعبير آخر، نقول الأصل عدم القرينة. إذا لبسنا إصالة عدم القرينة روح إصالة عدم الغفلة لا بأس بذلك، نقول هنا لا يمكن لنا أن نجري إصالة الظهور إلا بعد إصالة عدم الغفلة، وبعبارة أخرى إلا بعد إصالة عدم القرينة. هاي الصورة الأولى. نعم، يعني مو اصطلاح آخر، نضيق دائرتها، نقول مقصودنا من إصالة عدم القرينة مو عدم القرينة مطلقة، عدم القرينة المتصلة التي نشأت من احتمال غفلة السامع. إذا يكون دائرتها ضيقة جدا. خب على تحل رئيس الشهيد هذا هي أن إصالة عدم القرينة، إصالة عدم القرينة كأصل مستقل هذا بحث آخر، ولكن بناء على هذا الاحتمالات وعلى هذه الصور الثلاث، هذه الصورة فقط نحن نتبنى فيها إصالة عدم القرينة. الصورة الثانية أنه نحن نحتمل هناك الخطأ مو الغفلة، نحتمل أنه السامع أخطأ. كيف أخطأ؟ يعني السامع مثلا أنه ذكر كلمة ولم يذكر كلمة أخرى، مو أنه غفل، لا، كان شاعرا ومتوجها إلى كلام الإمام كاملا، ولكن نحتمل أنه أخطأ في النقل. هذا الخطأ عمديا أو سهويا، على الأقل يقول السهوي. طب هذا الخطأ أيضا احتماله ضعيف. لماذا؟ لأنه حسب كلامه ولو ارتكازا عندما يقول قال الباقر عليه السلام كذا وكذا وكذا، يعني كأنما قاعد يشهد على أن ما ذكره هو الذي نقله من الإمام عليه السلام بدون أي خطأ وبدون أي نقص، ففيها شهادة من الناقل على أن كل ما ينقله هو كل ما سمعه من المعصوم، وهذا متعارف عند العقلاء. إذا جاء المراسل وقال أنا سمعت خطاب فلان، هو في نفسه عندما ينقل هذا الخطاب فيها روح الشهادة، أنه يشهد على أنه كان حاضرا في المجلس وكلما سمعه ينقله، وهذا هو جدل العقلاء. وإلا العقلاء إذا يشكون في هذا الناقل أنه أخطأ معناته أنه يسد باب خبر الثقة، يعني بعد ما عندنا خبر ثقة حجة، لأنه في كل خبر نحتمل الخطأ ونحتمل أن هذا الراوي والناقل أخطأ في النقل، فإذا يتوقف باب الحجية أصلا ينسد. مفروض دائما نحن نسمع الأخبار من المصدر ولا نعتمد على الوساط أبدا، وهذا على خلاف سيرة العقلاء. عندنا صورة ثالثة وهي صورة الإجمال، هذا صحيح أن هناك قرينة سمعها السامع بدون الغفلة ونقلها بدون الخطأ ولكن لم تصل إلينا. كيف؟ هل شلون صورت؟ لم تصل إلينا مجرد عدم الوصول، احتمال عدم الوصول هم موهوم، مثل احتمال الغفلة، لأن احنا نقول نتبع الروايات، نتبع الوثائق، نتبع تراجم الرواة الثقات، فنكشف أنه ماكو شيء، خصوصا الرواية إذا كانت منقولة في أكثر من مصدر حديثي، بعد احتمال التقطيع، احتمال عدم الوصول ما موجود. لا، احنا نقول احيانا اكو هناك قرينة متصلة، ولكن هاي القرينة المتصلة كانت معهودة بين الامام وبين المخاطب، وبما انها كانت معهودة، القرائن المعهودة عادة لا تذكر بالكلام، الامام اعتمد عليها لانه كان يعلم ان السامع والسائل يعلم بها، والسامع لم ينص عليها لأنه كانت مرتكزة في ذهنه وكانت محودة بينه وبين الإمام. هذه القرينة إذا احتملناها كيف ننسيها؟ إصالة عدم الغفلة تجري؟ لا، ما له علاقة بالغفلة. إصالة عدم الخطأ أو شهادة الناقل ما تكفي، لأن الناقل يشهد على أني سمعت من الإمام نص هذا الكلام، ولكن في نفس الوقت السامع ما دام القرينة المتصلة مرتكزة في ذهنه لا يرى وجها لذكرها، لا يرى وجها للتنصيص عليها، لذلك اعتمد على هذه القرينة المعهودة الارتكازية أو نعبر عنها أحيانا اللبية أي غير اللفظية، والإمام اعتمد عليها فصار الحوار بينهما سؤال وجواب. ولكن المشكلة احنا ما عشنا معهم ولا حضرنا مجلسهم، لذلك نشك ان هذه القرينة كانت موجودة او ما موجودة. ان كانت موجودة صار اطار البحث ضيقا، عادة هكذا قرينة المتصلة، وخرج كلام الامام عن العموم. ان لم تكن موجودة فبقي كلام الامام عن العموم. هنا يقال أن الكلام مجمل، لأنه ما عندنا أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة الارتكازية. لا ما يصير، وين صار تصل؟ مو عمل هذا، قول هذا. زين في بالكم يجي مثال لهذا القرينة المتصلة الارتكازية في الفقه؟ شو يأتي في ذهنكم من المثال؟ نذكر إلى فرد مثال حي أنه هذا احتمال موجود. مثلا نذكر، إذا تذكرون حتى أنا ما أذكر مثال أو أخليه على باكر. شوفوا في كتاب النكاح من جملة الموارد هذا المورد، إحنا عندنا شقد روايات وردت في النكاح. أحد القرائن اللبية الارتكازية المحتملة في النكاح أن النكاح دائما يكون مع العقد، ودائما يكون العقد في اللغة العربية. ما عندنا نص لفظي في كتاب النكاح على أن العقد النكاح يجب أن يكون باللغة العربية، وإنما النصوص ماذا تقول؟ تقول لا بد من العقد، لا بد من الإيجاب، لا بد من القبول، فهذا كله مطلق. لسه هذه لغة هندية، لغة فارسية، لغة أوغندية مثلا، إفريقية، أي لغة كان، الإيجاب والقبول حسب كل لغة. الفقهاء بعضهم يستشكل في الإطلاق من أي جهة من هذا الجانب، يقول المرتكز في ذهن السائل والمجيب في هذه الروايات أن العقد الذي يتحقق هو عقد عربي، لذلك ما ذكروا هذا القيد. فإذا قلنا أن المرتكز أن تكون الصيغة باللغة العربية، معناته ماذا؟ معناته أن كل هذه الروايات بعد ما فيها إطلاق. الإيجاب يعني العربي، القبول يعني العربي، عقد النكاح يعني العربي. لذلك ترى أنه معظم الفقهاء إما يفتون باللغة العربية من باب قدر المتيقن، وإما على الأقل يحتاطون احتياط وجوبي. بعضهم أصلا احتياط وجوبي مع أن مثل سيد الإمام رحمة الله عليه يقول لا باللغة الفارسية جائز وصحيح ماكو مانع. أنا أذكر شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد في الدرس كان يرى هذا الرأي، يقول يجوز ولكن لأن الإجماع أو الشهرة قوية على العربية أنا أحتاط، وإلا ما عندي دليل على اللغة العربية إلا هذا الوجه، وهو أنه عندما كان يقول الإمام لا بد من عقد النكاح، لا بد من الإيجاب، ولا بد من القبول، خب هذا فيها قرينة ارتكابية أنه المقصود يعني الإيجاب والقبول العربيين. وهو نعم
حمل ذلك على الاستدلال
من الشرع من المراد كبير كلها
الله
أكبر.
إيه خب
ما إلى مصداق ثاني.
داخل واحد والله كبير.
ها من باختلاف الصيغ من هذا الجانب. إيه لأنه هذا المرتكز المرتكز أو المشهور تقريبا. المشهور مو هذا مو قرينة متصلة، هذا يكون من باب أن المصداق الأكثر شهرة أو أكثر استعمالا هذا. لذلك قد يقال ان هذا الانصراف انصراف نتج من كثره الاستعمال. خب لا 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 احنا نقول لا نقول لا لا ما نقول استعمال، احنا نقول انه كلما ورد في الروايات من انه احل الله البيع مثلا او اوفوا بالعقود او اوفوا بالعهود او انه ان مثلا انه النكاح سنتي من رغب عن سنتي فليس مني، نقول كل هذه الروايات تبين شنو حقيقة العقد النكاح، ولكن احنا نشك ان هذه الحقيقة هل تنشأ بمطلق الصيغة او تنشأ فقط بالصيغة العربية. قد يقال ان المرتكز في ذهن السامعين والمخاطبين دائما كان اللغة العربية، والامام لانه كان يرى ان اللغة العربية مرتكزة لذلك لم ينص عليها من باب شنو؟ من باب انها شرط مفروض، قرينة متصلة مفروضة. ما عندنا شغل بالاستعمالات الخارجية، أن في الخارج كان عصر الإمام أو عصر المدينة أو عصر الكوفة أو عصر بغداد كان عصر عربي، هذا ما عندنا شغل فيه أصلا. لا بالعكس، كان يجون كثير من الناس من خراسان ومن غير خراسان ولغتهم لغة عربية، ولكن الإمام مع ذلك كان يتكلم معهم بدون التنصيص على اللغة العربية، كأنما كان مرتكز في ذهنهم أن عقد النكاح لا بد أن يكون باللغة العربية، أصلا بغير اللغة العربية ما يمكن، يعني ليس بصحيح. لذلك الإمام عندما كان يأتي إليه الخراساني هم يقول له أنه لا بد من عقد النكاح، لا بد من إيجاب وقبول، وما كان ينص على العربية، كأنما الإمام كان يعلم أن هذا الخراساني يدري أن العربية شرط وقرينة متصلة. خب لا لا التكبيرة مو لا عدم أصادم لا شوفوا يعني ليش ما مثلنا بالتكبيرة؟ لأن تكبيرة الإحرام الله أكبر والله كبيرة في الروايات عندنا هذه الصيغة الثانية موجودة كثيرة، ولكن الله أكبر أكثر استعمالا، ولكن إحنا كلامنا في النكاح بغير اللغة العربية ما له مصداق أصلا في الروايات. الموجود في الروايات فقط النكاح بدون تعيين كيفية الصيغة، يعني بدون تعيين لغة الصيغة عفوا، الأفضل هكذا نعبر، فقط تعيين كيفية الإيجاب، تعيين كيفية القبول. أما هل أنه هذا الإيجاب والقبول ينحصران في العربية أم يشمل غير العربية؟ الأدلة ساكتة عن ذلك. خب هذه القرينة الأخرى. إيه بس ولكن في باب النكاح مشكل، خصوصا أنه في باب النكاح الشارع مشى على سلك الاحتياط أكثر من غير باب النكاح. نعم في كتاب البيع مثلا نحن نقول البيع ما قاله الناس أو ما حكم به العرف بأنه بيع، إذا يشمل كل لغة. أما هل أن النكاح كل ما جعله الناس إيجابا، كل ما جعله الناس قبولا هو يكون مصداقا لإيجاب النكاح ولا قبول النكاح؟ هذا محل الكلام. لا بعد ما يمكن استظهارها، لذلك نقول يصير مجمل. ولهذا انه الفقهاء ما تجرؤوا على انهم يفتون بجواز صيغة النكاح بغير اللغة العربية، ولهذا المشهور بل ادعي الاجماع حتى في كثير من العصور انهم اعتبروا العربية كما تجدون الان في كتب الفقه، والحال ان العربية مو منصوصة في الادلة، وإنما منشأها الارتكاز اللغوي. بس ولكن في القنوت احنا نقول لأنه الروايات عندنا تقول مطلق الدعاء أو أطلب الحاجة إذن أو أطلب في قنوتك استغفار كذا كذا، مجموع هذه الروايات استفاد منها أنه مطلق الدعاء ذكر بأي لسان كان، خصوصا عندنا شنو مثبتات في باب الدعاء أن الدعاء بأي لغة جائز ولا شك فيه، إذا نقدر نأخذ الإطلاق. أما في باب النكاح مشكلتنا في هذا، نعم إذا جاء فقيه من سيد الإمام أو شيخ الوحيد يعتقد أن الأدلة ليس فيها انصراف وإنما الارتكاز كان ارتكاز يرجع إلى المتعارف إلى الأكثر وجودا مو ارتكاز يقيد الإطلاق، إذا يحكم بجواز الصيغة غير العربية. هو هذا معنى هو مجمل
كما عرف الشهيد في
بدايه هو
ان
نفهم عده معاني
ولا نرجح.
هو
لا احنا
لا هو ما يخالف، ولكن بالنتيجه المراد التصديقي للمتكلم مردد بين امرين، بين اللغه العربيه وبين الاطلاق، هو هذا العصر مجمل. اي نعم بين الاطلاق والتقييد، احنا حسب مثالنا اللغه العربيه وغير اللغه العربيه يعني مجمل. لا اذا قلنا بالظهور معناته رفعنا اليد عن الاجمال، يعني جعلنا احتمال الخصوصيه والتقييد احتمالا موهوما. اي رجحنا بلي، والا ما له معنى ندعي الظهور وهو مشكوك الوجود في البدايه. عندما نقول هذا ظاهر أو ظهور يعني سلمنا بوجوده ونريد أن نحكم عليه في الحجية. وتختلف هذه الاحتمالات والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط وهو ما تبناه المحقق الأصفهاني، لأن المقصود من حجية الظهور تعين مراد المتكلم بظهور كلامه وهي أي تعين مراد المتكلم إنما تناطع قلائيا وهي أي حجية الظهور إنما تناطع قلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض. نعم بعد ما يوجد مجمل، لأن المدلول التصوري دائما موجود. نعم. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي الذي نعبر عنه مراد المتكلم، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف يعني بحيثية المدلول التصوري بلا موجب عقلائي، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، ولكن هذا الظهور التصديقي مشروط بأي شرط؟ بعدم وجود القرينة المنفصلة كما يقول الشيخ الأنصاري والنائني، أم بعدم العلم بالقرينة المنفصلة كما يقول السيد الشهيد، كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا يعني ما تبناه الشيخ والنائني أعلى الله مقامهما، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء إصالة عدم القرينة أولا، وهذا شرحناه في البحث السابق، ثم الرجوع إلى إصالة الظهور، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا يعني لا ارتكاز له عقلائيا، إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده وأن ما قاله المتكلم يريده، وهي أي هذه الكاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة، يعني بعد ما تحاجة إلى إصالة عدم القرينة إصالة الظهور. والحال أنه إحنا ذكرنا مو انفصل، بالعكس ذكرنا أن إصالة الظهور قد يقال برجوعها إلى إصالة عدم القرينة. أي نعم، لذلك راح يشير السيد الشهيد إلى هذا المطلب في نهاية الباح. أي نعم. لا، إصالة الظهور ترجع إلى إصالة عدم القرينة لأن هي السبب، وحيث ان الاصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، احنا عبرنا عنها شنو؟ ارتكازات عقلائية. حيثيات من الكشف يعني ارتكازات عقلائية، وليست مجرد تعبدات بحثا في نظر العقلاء. فلا معنى حينئذ لافتراض إصالة عن القرينة ثم إصالة الظهور، بل يرجع إلى إصالة الظهور مباشرة. لماذا؟ لأن إصالة الظهور مرتكز فيها أو الحيثية المنكشف فيها ماذا؟ أنه أراد ظاهر كلامه ولم يعتمد على قرينة، وهذا يكفي لنفي احتمال قرينة المنفصلة، لأن كاشفيته خاف اعتبار شنو؟ باعتبار أن الشيخ رحمة الله عليه والمحقق أن كان يرون لإثبات عدم القرينة موضوعية، أنه إحنا أول شيء نحرز عدم القرينة تعبدا بإصالة عدم القرينة بمنزلة إحرازه وجدانا، ثم نقول أن الكلام ظاهر في المراد التصديقي. سيد الشهيد يقول إصالة عدم القرينة التي أنتم تجرونها لإحراز عدم القرينة هي منشأها ماذا؟ أنه لا بد أن نكشف مراد المتكلم وأنه مطابق لظاهر كلامه. خب وهذا الكشف يتم بإصالة الظهور، إذن بعد لا حاجة إلى إجراء إصالة عدم القرينة مسبقا. هذا مقصود سيد الشهيد. هو دليلهم هذا، هم شف لا لا متعبدي لا هي متعبدي. هم ماذا قالوا؟ قالوا أن إصالة الظهور حجة فيما إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة. عدم وجود القرينة المنفصلة إحرازه تارة وجداني وعلمي، وتارة عقلائي وظني، وهو بإصالة عدم القرينة. يعني إصالة عدم القرينة موضوعها أين؟ الشك في وجود القرينة. فنقول الأصل عدم القرينة إلا إذا قام دليل على ثبوت القرينة. فهم أرادوا أن يحرزون الشرط كشيء مسبق ثم يأتون إلى إصالة الظهور. إحنا نقول أن هذا الشرط ما إلى موضوعية، ما إلى خصوصية، لأن إصالة عدم القرينة المرتكز فيها ماذا؟ أنها تكشف عن أن مراد المتكلم هو ظاهر كلامه، لأن الهدف من إصالة عدم القرينة ماذا؟ أن الظاهر هو المراد. هم أن الظاهر هو المراد هو مدلول أيضا إصالة الظهور. إذا إصالة الظهور تغنينا عن الرجوع إلى إصالة عدم القرينة. فلذلك سيد الشهيد راح يحل المشكلة من أي جهة؟ من جهة ثانية. يقول نعم إصالة عدم القرينة لها موضوعية إذا شككنا في غفلة السامع الذي سنبينها في الصورة الأولى، هنا لها موضوعية. أما مو أنه إذا أردنا أن نكشف المراد الجدي للمتكلم بحسب ظاهر كلامه، هنا ليس لها موضوعية ولها دور. دورها في أين؟ في احتمال غفلة السامع عن نصب القرينة. لذلك أنها تتركز في ذلك المقام، مو في مقامنا، في مقامنا إصالة الظهور تغني عنها ولا حاجة إليها.
في أغلب
الثقافات العقلاء أقرأ. نعم. عند القرينة وين؟ إحنا كلامنا في أين؟ كلامنا في مقام الذي نحن نشك، ومنشأ شكنا في القرينة وعدم القرينة أنه شنو؟ أنه كلامنا الآن في القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة الذي نحتمل في وجودها وعدمها، أنه إذا قلنا أن الأصل هو عدم القرينة يعني معناته شنو؟ يعني بعبارة أخرى قلنا أن الأصل هو ظاهر كلام المتكلم، يعني لا فرق بينهما. الفرق بينهما وين يأتي؟ في القرينة المتصلة التي سنشير إليها في احتمال غفلة السامع. هناك أكو فرق بين إصالة عدم القرينة وإصالة الظهور، لذلك السيد الشهيد يعترف بها، يقول هناك نحتاج إلى إصالة عدم القرينة الذي نعبر عنه بإصالة عدم غفلة السامع. أما في القرينة المنفصلة، مقصودنا من القرينة المنفصلة ماذا؟ يعني كلام المتكلم تم وكمل وانعقد له ظهور. أما ما ندري أن هذا الظهور هل هو حجة أم لا لاحتمال القرينة المنفصلة، هنا إصالة الظهور تكفي لنفي القرينة المنفصلة. لذلك السيد الشهيد في الواقع يوافق الشيخ الأنصاري والمحقق النائني في الجملة، في القرينة المتصلة يوافقهم نحتاج إلى إصالة عدم القرينة، أما في القرينة المنفصلة ما نحتاج إلى ذلك. ولهذا نقول إصالة عدم القرينة إن فسرت بإصالة عدم قفلة السامع نعم لا بد من إجرائها قبل إصالة الظهور. أما إذا فسرت بإصالة عدم قرينة المنفصل أو المنفصلة لا حاجة إلى إجرائها، فإن إصالة الظهور تغني عنها. مطلقا يرى أن فقط القرينة المتصلة التي منشأ الشك فيها غفلة السامع. أحسنتم، هذا الفرق بينهما. لذلك كلام الشيخ دقيق وكلام المحقق النائم دقيق، لأنه فيها ارتكاز العقلائي وهو إصالة عدم غفلة السامع، ولكن هم يوسعون يقولون إصالة عدم القرينة تجري في كل مقام شككنا في القرينة. سيد الشهيد يقول لا، تجري فقط في صورة غفلة السامع أو احتمال الغفلة. لأن كاشفيته هي المناط، يعني كاشفيته الظهور إصالة الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة. لاحظوا حتى سيد الشهيد هنا بيركز على العبارة، ما يقول مطلق القرينة، القرينة المنفصلة فقط، يعني نقاشنا مع الشيخ فقط في القرينة المنفصلة، لا أنها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق الذي نسميه بإصالة عدم القرينة. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقة أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى إصالة الظهور ابتداء، وإن شك في القرينة المتصلة وأنها كانت ولكن لم تصل إلينا منشأ الشك ثلاث صور. فهناك ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة، إحنا بعد كلامنا فقط في المتصلة ليس في المنفصلة، لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري إصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة المتعارفة عند العقلاء وظهور الحال، وبها تنفي القرينة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية. لاحظوا هنا إصالة عدم الغفلة سابق رتبة على إصالة الظهور، ونسمي إصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بإصالة عدم القرينة لأنه بها تنتفي القرينية. إذن إذا كان مقصود الشيخ الأنصاري والنائني هو إصالة عدم القرينة في القرينة المتصلة المشكوكة الوجود التي نشأ الشك فيها من غفلة السامع، الحق معهم ونوافقهم لا إشكال فيه، ولكن هم أجروا إصالة عدم القرينة بصيغة مطلقة، ولذلك سنعبر عنهم أنهم قالوا أن إصالة الظهور ترجع إلى إصالة عدم القرينة، وأنها أي إصالة عدم القرينة المصدر الأول للأصول اللفظية، لذلك نشكل عليهم، وهي كلها من صغرياتها. الصورة الثانية أن يكون اي ما في مانع، ولكن شنو من شاء من شاء، ولكن روحها جامع مشترك وهو إصالة عدم القرينة. مثلا عندما نقول الأصل عدم التخصيص، يعني في الواقع الأصل عدم القرينة على التخصيص، الأصل عدم التقييد يعني الأصل عدم القرينة على التقييد، وهكذا الأصل هو الحقيقة يعني الأصل عدم القرينة على نصب المجاز أو استعمال المجاز وما شاكل ذلك. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها لاحتمال إسقاط الناقل لها، يعني إسقاط الناقل خطأ، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، لأن ظاهر كلامه أنه ينقل نص كلام الإمام بدون أي نقص، فهو يحمل ولو ضمنا شهادة على أنه ينقل الكلام تام مو كلام الناقص، ولو ظنان يعني ولو شهادة ظنية بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، وبذلك يحرز موضوع إصالة الظهور، يعني ما حاجة إلى ذلك لأن هناك شهادة من الناقل. الصورة الثالثة هي المهمة، أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، وإنما ناشئ من ماذا؟ من الارتكاز اللبي، والإمام اعتمد عليها مثل ما نقول في عقد النكاح، كان مرتكز أن العربية شيء مسلم بين السامع وبين السائل وبين المجيب، لذلك لم ينص عليها في الرواية أمر مرتكز. ها هذا الاحتمال هذا موجود، مع أن لا يمكن أن تمسك بإطلاق أدلة باب النكاح، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوع هذه الأصالة بإجراء إصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية يعني ارتكاز كاشفة عقلائية عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء. ليش؟ لأنه نحن نحتمل هنا الارتكاز اللبي، القرينة المتصلة المرتكزة اللبية. والعقلاء يقولون مع وجود هذا الاحتمال لا بد من الفحص. وصلت إلى النتيجة فهو، ما وصلت إلى اليقين فالكلام يبقى مجمل. ويبنون على إصالة عدم القرينة، وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال. وبما ذكرناه اتضح أن إصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلاء في مورده، فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيها الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر، والثاني يجري في كل مورد شك فيه بالقرينة المتصلة فقط لاحتمال الغفلة. يعني الصورة الأولى، لا الصورة الثانية ولا الصورة الثالثة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة بناء على توسعتها، وأن إصالة عدم القرينة تجري في القرينة المتصلة وتجري في القرينة المنفصلة. وخلافا أيضا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور، عكس مثل ما جعله سيد الشهيد. سيد الشهيد في مناقشته في الاحتمال الثاني أرجع إصالة عدم القرينة إلى ماذا؟ إلى إصالة الظهور. أخذها من صاحب الكفاية، ولكن صاحب الكفاية أخذها بنحو واسع، سيد الشهيد أخذها بنحو قضية. ولهذا سيد الشهيد أخذ قسما من الكلام من الشيخ والنائني والقسم الآخر من صاحب الكفاية. هذا تمام كلامنا في تحديد دائرة حجة إصالة الظهور، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة على
نقول
احنا هذا الاحتمال مو مكتبي يعني داخل الاعتداء، ولا مجال الاحتمال لان الاعتداء مستوى العلم.
ماكو
معنى،
ولكن على
اتهام
لابد من
احراز
موضوع
اصابته او لا.
طب نعم، احرازه بعيد الشريط الصحيح قال على العلم خصوصا على العلم المنفصل. احنا نقول واحد من يطلع على العلم حتى يكون منفصل عن العلم.
لا بد من إحرازه، يعني احنا لا بد ان نحرز انه لم يكن هناك قرينة متصلة داخل عهد سامر. كيف نحرز عدم الوجدان او عدم الوجود ليس دليلا على العدم؟ لذلك لا بد ان يكون عندنا مختلف عقلائي، وذلك المختلف عقلائي ما هو اصابع عدم القرينة. حتى في مقام الاستدلال نقول احنا عرضا وعبثا ما اعتمدنا على عدم القرينه، وانما اعتمدنا على الارتكاز واصلا فقط.
زي شكل مستحضرنا المحافظ الاصفهاني،
نعم،
البعض بتجميع بعض القرارات اللي تدعي الى الظهور، ما يعني هذا الموضوع حجيه الظهور هو الظهور الاصفهاني، نعم، بما هو كاشف عن
إن صح هذا التفسير أقرب للكلام الحافظ الصحاني. بعض الأعلام يعني بعض كلام نفسه هكذا يرى أنه الحافظ الصحاني ما قصد مثل التصور، ولكن ظاهر كلامه هو مثل التصور. خاصة هو الكلام شنو الكلام إذا جعلنا موضوع الحجية، ليش نحن نقدر نتصور كلامه؟ إذا قلنا موضوع حجة قال شنو هو مثل التصور. عندما نحكم بحجية الظهور بعد الحجة
يعني ما هو كان عمل تطبيقي نعم ليس ولكن مو أنه موضوع الفلكية في الزجاج هو المنزل التحول تقصير الموضوع الفلكية هو المنزل التحول ولكن شنو منزل التحول واضح ودون تلسة في إنباق شنو منزل التحول أما المعقول ما بيقول يقول لا أصلا المنزل التحول خارج عن موضوع الفلكية الكلام كله في المنزل التحول موضوع الفلكية في صار موضوع المنزل التحول لذلك الثاني أن نلاحظ معنى المنزل التفصيلي وجود القانين هو واحد من المنزل لأن الذي يدعك المنزل التفصيلي هذا هو القانين بغياب المنزل التصوري إحنا بالمنزل التصوري ما يدعك منها أي قانين حتى لو كانت موجودة لأنها كما المنزل التصوري موجود حتى مع القانين المستقبل
ومنزل
التصوري فهو معنى أنه لا كنا نشك في وجودها
المنزل التصوري الثالث زي عفوا الصورة الثانية احتمالها غير المصر عدم الإتقاء يقول هنا أصل عقلاء نرجع إلى أصل عقلاء يعني ما أنه الراوي نفسه متعاقد أنه يصل الكلام إلى رأيه صحيح؟
هذا من أعبر أن أصل عقلاء وإنما أعبر عن إنه أن مسيرة الرواة عكس أحسن أو متبوعنا أنهم كانوا من شرائط كونهم رواة أو من شرائط شخصيتهم أنهم يكونون مربوطين بالناس
بالضبط
والضبط بالنعم كان من الشرائط المهمة للرواة
احتمال موجود بعد ليس الكلام الى اطلاقه